وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في طريق الوصول إلى العلم المأمول، وما زال الكلام موصولا حول بعض الفقرات التي نقلها العلامة السعدي من رسالة شيخ الإسلام نقض المنطق. قال: وأهل المنطق متفقون على أنه لا يفيد إلا أمورا كلية مقدرة في الذهن، لا يفيد العلم بشيء موجود محقق في الخارج إلا بتوسط شيء آخر غيره، وهذا الذي تكلمنا فيه منذ قليل، وهي الأشياء موجودة في الذهن وموجودة في الخارج. والأمور الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية، ولا هي أيضا علما بالحقائق الخارجية، إذ لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره هو بها، وهي وتلك ليست كلية. فالعلم بالأمر المشترك لا يكون علما بها. ركزوا في المعلومة دي. ثاني، وأهل المنطق متفقون أي فيما بينه على أنه لا يفيد إلا أمورا كلية مقدرة في الذهن، لا يفيد العلم بشيء موجود محقق في الخارج إلا بتوسط شيء آخر غيره. يعني عندك حقائق في الذهن، لكي تكون واقع علميا مستفادا به لابد أن تضيفها إلى شيء موجود حتى تتمكن من العلم. والأمور الكلية الذهنية ليست هي الحقائق الخارجية، ولا هي أيضا علما بالحقائق الخارجية، إذ انتبهوا، إذ لكل موجود حقيقة يتميز بها عن غيره هو بها، وهي هو وتلك ليست كلية. معنى كلمة كلية أي في الذهن، خارجية يعني في الواقع. فالعلم بالأمر المشترك، يعني علمت بأن لله عز وجل يدين وأن للسبع يدين، يبقى هنا في علم مشترك لا يكون علما بها. يبقى العلم المشترك هذا لا يكون علما بهذا الشيء الخفي عني، فلا يكون في القياس المنطقي علم تحقيقه شيء من الأشياء وهو المطلوب. يعني يريد أن يقول: يا معشر المناطق، يا أهل الكلام، بكلامكم أنتم نقضتم أنفسكم، فعندكم إن الأشياء اللي في الأذهان لا تكون حقائق، فإن العلم المشترك بهذه الأمور لا يكفي ليكون علما بحقيقتها. يبقى لما أقول أن الله عز وجل يديني، هذا على الأصل المعنى. طيب، لا يلزم من ذلك في إثبات هذين اليدين لله أن أشبه الله بخلقي؟ هذا على قياسكم أنتم. يقول: ويطعنون في قياس التمثيل. اكتب عندك: وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم. قياس التمثيل: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهم. اكتب عندك أيضا: وهو مصدر من مصادر الأحكام الشرعية اتفق عليه الجمهور، ولا عبرة بمخالفة ابن حزم له، ولا عبرة بمخالفة ابن حزم له، أي الجمهور. اكتب عندك: قال العثيمين: وكل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على قياس التمثيل. وكل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على قياس التمثيل. نعم، أيوة، قال العثيمين نعم. وكل مثل ضربه الله في القرآن فهو دليل على قياس التمثيل. نعم. لا لا، وما اتفقوا على مصدر القياس قبل ابن حزم، لأن ابن حزم من علماء القرن الخامس. أي نعم قبلهم، فلا عبرة بخلافه. ها؟ أي لا عبرة بخلافه. ماشي، نرجع للكتاب. يقول ويطعنون في قياس التمثيل. من الذي يطعنون؟ المناطق. كويس. وهو في التحقيق أبلغ في إفادة العلم واليقين من قياس الشمول. اكتب عندك ضابط قياس الشمول هو إلحاق الجزئيات بالكليات. مثال ذلك الآدمي أو كل الآدميين يسمعون بآذانهم ويبصرون بأعينهم، فهذه كلية. فهذه كلية، كل الآدميين يسمعون بآذانهم ويبصرون بأعينهم، هذه كلية. زيد بن عمرو جزئي، جزئي، فيقال نقيس الجزئيات على الكليات فيكون زيد بن عمرو يسمع بأذنيه ويرى بعينيه. يقول، نرجع الكتاب، وإن كان علم قياس الشمول أكثر فذاك أكبر، فقياس التمثيل في القياس العقلي كالبصر في العلم الحسي. ركزوا في المعلومة دي. وقياس الشمول كالسمع في العلم الحسي، ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل والسمع أوسع وأشمل. يعني إيه؟ يعني إذا أدرك الإنسان معلومة بأذنيه أو أدركها بعينيه، أيهما أدق؟ بعينيه. طيب، يبقى إدراك البصر قليل، أما إدراك السمع إيه؟ إدراك البصر قليل وإدراك السمع إيه؟ واسع. أدي معنى قوله ولا ريب أن البصر أعظم وأكمل والسمع أوسع وأشمل. يقول وأيضا فلا تجد أحدا من أهل الأرض حقق علما من العلوم وصار إماما فيه مستعينا بصناعة علم المنطق لا من العلوم الدينية ولا غيرها. اكتب عندك وفي هذا دليل على فشل هذا العلم. وخصوصا العلوم الموروثة عن الأنبياء صرفا، فهي أجل وأعظم من أن يكون أهلها التفات إلى المنطق كحال الصحابة والتابعين وأئمة الهدى. اكتب عندك والعلم الموروث على الأنبياء المعني به هو ما يتعلق بالغيبيات وبالأمور التعبدية وبالحلال والحرام. يتعلق بالغيبيات وبالأمور التعبدية وبالحلال والحرام. يقول وإدخال المنطق في العلوم الصحيحة يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل القريب من العلم بعيدا واليسير عسيرا، ولا يفيد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق، فعلم أنه من أعظم حشو الكلام وأبعد الأشياء عن طريق ذوي الأحلام. طبعا وأقوى الأدلة على صحة ما قاله الإمام ابن تيمية في هذه العبارة رجوع أساطي علم المنطق والكلام عن مذهبهم وندمهم أشد الندم على الأيام التي قضوها في هذا العلم. ما هو يعني أبو الحمد الغزالي والجويني وهؤلاء القوم لما سلكوا هذا المسلك كان من قصدهم أن يقربوا علوم الشريعة إلى الناس ويستدلوا بالعقل على الإلهيات وغير ذلك، فلما فعلوا هذا ندموا أشد الندم. لما أهو يطول العبارة ويبعد الإشارة ويجعل القريب من العلم بعيدا واليسير عسيرا، ولا يفيد إلا كثرة الكلام والتشقيق مع قلة العلم والتحقيق، فعلم أنه من أعظم حشو الكلام وأبعد الأشياء عن طريق ذوي الأحلام. يقول: وقد ذكر الله في القرآن كثيرا من الآيات التي يذكر فيها أقوال أعداء الرسل وأفعاله وما أتوه من قوى الإدراكات والحركات، وأنهم لم تنفعهم لما عارضوا بها ما جاءت به الرسل، فما أغنت أسماعهم وأبصارهم ولا أفئدتهم من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. طبعا المثال الذي يجول في الأذهان عند سماع هذا الكلام ما قاله ربنا عز وجل اللي هي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وقوله عز من قائل عن بعض القوم: قالوا من أشد منا قوة، أدي معنى كلمة وما أوتوه من قوى الإدراكات والحركات، وأنها لم تنفعهم لما عارضوا بها ما جاءت به الرسل، فما أغنت عنهم أسماعهم وأبصارهم ولا أفئدتهم من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. يقول: والأمور الموجودة المحققة تعلم بالحس الباطن والظاهر، وتعلم بالقياس التمثيلي، وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم، بل تكون الحدود الثلاثة فيه الأصغر والأوسط والأكبر أعيانا جزئية، والمقدمتان والنتيجة قضايا جزئية، وعلم هذه الأمور المعينة بهذه الطرق أصح وأوضح وأكمل. تاني: والأمور الموجودة المحققة، يعني التي لها وجود حقيقي، تعلم بالحس الباطن والظاهر. الظاهر اللي هي الحواس. طيب العلم الباطن وهو العلوم التي أتتنا عن طريق النقل بوجود الغيبيات، العلم الباطن. إياك أن تظن أن هذا شغل الصوفية، لا، يعني أنا دلوقتي علمنا بعلوم شرعية بوجود الجنة والنار وبوجود الله عز وجل وعذاب القبر وغير ذلك، ديت هذه ما تعلمناها بالحس الظاهر لأنها غير محسوسة، واخد بالك؟ يعني ما ذهبنا إلى القبر وسمعنا العذاب، مظبوط؟ وما جلنا في الأرض فوجدنا المسيح الدجال، ولا وجدنا الجنة ولا النار، يبقى دي كلها إيه؟ علوم أتت الأدلة الشرعية عليها فاستدللنا بالأدلة على وجودها وإن كنا لم نره. وتعلم بالقياس التمثيلي، اللي هو قياس التمثيل الذي ذكرناه، يعني علمنا حرمة الحشيش بالقياس التمثيلي وهكذا. وتعلم بالقياس الذي ليس فيه قضية كلية ولا شمول ولا عموم، بل تكون الحدود الثلاثة فيه الأصغر والأوسط والأكبر أعيانا جزئية، والمقدمة والنتيجة قضايا جزئية، وعلم هذه الأمور المعينة بهذه الطرق أصح وأوضح وأكمل. اللي هي يا إخوانا ما اتفق عليه العقلاء باستحالة وجود المتناقضين في وقت واحد، وما اتفق عليه العقلاء بأن الكل أكبر من الجزء وأن الجزء يدخل في الكل. قال من رسالة شرح حديث النزول قال بعضهم إذا قال لك السائل، طبعا شرح حديث النزول اللي هو ينزل ربنا عز وجل، وقد أفرده شيخ الإسلام بشرح وبالتفصيل، وقام بعض أهل العلم بنسخه من مجموع الفتاوى ويطبع ويباع بمفرده. قال بعضهم إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويخلق، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، فقل له أنا لا أعلم كيفية صفاته، فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. الكلام ده هو شيخ الإسلام صاغه بطريقة أخرى فقال والقول في الصفات كالقول في الذات، وصاغه بطريقة أخرى فقال والقول في الصفة كالقول في بعض الصفات. يعني أنا بتكلم أثبت صفة معينة، طيب طالما أثبتها أثبت غيرها، فإذا قلت فيها لا أدري عن كيفيتها يلزمك أن تقول في غيرها التي أثبتها. ومن أجل هذا يقال لكل مبتدع ممن حرف الصفات أتثبت لله ذاتا؟ حتما ولابد أن يجيب بالإيجاب نعم. فإن قيل له كيف ذاته يتلعثم، لما لا أعرف له ذاتا، أي لا أعرف له كيفية ذاته، يلزمك هذا أن تقول في كل إيه صفات المولى عز وجل. نعيد، قال بعضهم إذا قال لك السائل كيف ينزل أو كيف استوى أو كيف يعلم أو كيف يتكلم ويقدر ويقدر ويخلق، فقل له كيف هو في نفسه. فإذا قال أنا لا أعلم كيفية ذاته، فقل له أنا لا أعلم كيفية صفاته، فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. لا نعرف ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه. نعم، لا نعرف ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه، فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن، وتلك معرفة معينة مخصوصة. ركزوا أوي يا أخوان، لا نعرف ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه، فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن، طيب وتلك معرفة معينة مخصوصة. يعني أنا شفت فلان، رأيت بيت فلان، ركبت سيارة فلان، ذقت طعم أكل فلان، دي كلها معرفة معينة مخصوصة. يقول ثم إن بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد، كويس، فيبقى في أذهاننا قضايا كلية عامة. ثم إذا خطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا. تاني، لا نعرف ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه. مظبوط صح كده؟ يعني أنا زي بالظبط، عارف زي إيه؟ يستحيل أن يتكلم إنسان بكلمة لها معنى إلا وقد سمعه أو قرأه. أدي معنى كلمة بمعرفة ما شهدناه، فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن. مظبوط يا أخواننا كده؟ طيب وتلك معرفة معينة مخصوصة بعينها بخصوصها. طيب ثم إن بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد، فيبقى في أذهاننا قضايا كلية عامة. يعني إيه؟ كل بني آدمين بيمشي على رجليه ويأكل بفمه، واخد بالك، ويسمع بأذنيه. كل البني آدمين كده، ما سمع ما رأينا غير ذلك، يبقى أصبح في أذهان قضية كلية عامة. ثم إذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا. يعني رأيت فلان ابن فلان يجري مسرعا، ده واحد بيحكي لك انت ما شفتوش، ولكن بتتخيل بناء على الايه، على القضية الكلية الذهنية الغائبة عنك، بناء على ايه، على ما علمته بالمشهود. وضحت ولا لسه؟ طيب. ثم إذا خطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم، خد بالك ما قيل لنا اللي هو ايه بالوصف الغائب، إلا بمعرفة المشهود لنا، ولكن لم نفهم ما خطبنا به إلا بمعرفة المشهود. هنا معرفة كلية ولا معرفة خاصة معينة؟ أحسنت، كلية، كلية. يعني فلان واحد قالك إيه، فلان الفلاني هذا إذا جلس يأكل يأكل بيديه وبرجليه، أنت ما رأيته، ولكن حينما وصفه لك أنت تخيلت ولا تخيلتش؟ تخيلت، جالس بناء على القضايا الكلية اللي عندك، عمال إيد شغالة وشغالة ورجليه وهكذا. يبقى بناء على القضية، القضايا الكلية الذهنية عندك، عرفت ما عرفته من الوصف، ولكن معرفة كلية ولا معينة؟ كلية. أحسن، كلية. يقول لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا، فلولا أن نشهد من أنفسنا جوعا وعطشا وشبعا وريا وحبا وبغضا ولذة وألما وسخطا ورضا لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك وأخبرنا به عن غيرنا. واخد بالك؟ زي بالظبط كده، واحدة نشأت في بيت ملك، أبوها ملك، فلا تعرف من الطعام إلا أفخر الطعام، فكانت إذا أكلت تفاح يقشر لها التفاح. ففي يوم قعدت في القصر مع أبيها، قامت إيه الناس إيه من شدة الجوع راحوا على القصر، فقالت ما بال الناس؟ قالوا لها لا يجدون طعاما. قالت خلاص اعطوهم قشر التفاح. هي ما شافتش إلا كده، ما رأت إلا ذلك. كذلك إنسان عمره مجاع ولا شعر بالجوع، ده جدلا، فلو قلنا له إن فلانا يبكي من شدة الجوع هيقول لك إيه معنى شدة الجوع؟ لأنه ما جاع وما يعرف الجوع مطلقا، وده طبعا إيه تصور ذهني ليس له وجود. يبقى الشاهد هنا يا أخواني خدوا بالكم، لأن شيخ الإسلام بيقول هذا الكلام عشان نصل نرد على المبتدعة الذين يقولون ينزل ربنا أي ينزل أمره، أي ينزل أمره لما؟ قال لك لأننا إذا أثبتنا النزول نشبهه بخلقه. طب أنت ما عندكش أصلا في موضوع لا قضايا كلية ولا معرفة معينة حتى تشبه الله بخلقه، فلما تقول هذا الكلام؟ تماما كما نقول وننكر أشد الإنكار على من قال أن غير الأنبياء يجوز لهم أن يروا ربهم في الرؤيا. جبتها منين؟ ده أنا لما رأيت محمد سعيد في الرؤيا عرفت ليه؟ ما أنا بشوفه في الحقيقة. وممكن أقول له والله محمد ابني رأيتك في الرؤيا ولكن على هيئة مختلفة، ولكن يبقى عنده من الملامح والأمارات التي جعلتني أعرفه. فهذا الذي قال أنه رأى ربه، واخد بالك، ما الذي أدراك؟ له عينين، نعم، ولكن تدري كيفية العينين؟ وذن بركة أخوانا، أدي الذي يقصده شيخ الإسلام من هذه الكلمات الطيبة المباركة حتى يقحم ويلقي الحدة على هؤلاء الذين يحرفون صفات المولى عز وجل. نعيد هذه الفقرة تاني لأنها مهمة جدا، وأرجو أن تستوعبها حتى وإن لم تحفظ ألفاظها. لا نعرف ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدنا. يعني أنا سمعت دلوقتي صوت هاتف، إيه واحد بيدلدق مية، خلاص لولا أنني سمعت هذا الصوت قبل ذلك كنت أقول له إيه صوت يا محمد، وغبلا طبعا هو إيه كون إن هو يتركه مفتوحا هذا لا يتفق مع الأدب لا من قليل ولا من كثير. طيب المهم يعني لا نعرف ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه، فنحن نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن، وتلك معرفة معينة مخصوصة. واضحة يا أخوانا دي؟ طيب ثم إن بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد، فيبقى في أذهاننا قضايا كلية عامة، ثم إذا خطبنا بوصف ما غاب عنا، واحد قال لك فلان عمل برج 50 دور، ايه اللي بيجوز لك؟ خرسانات وأعمدة ومباني وبروز مش بروز وحديد تسليح والكلام ده كله. ليه؟ لأنك عندك قضايا كلية. يقول ثم إذا خطبنا بوصف ما غاب عنا لم نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود لنا، فلولا أن نشهد من أنفسنا جوعا وعطشا وشبعا وريا وحبا وبغضا ولذة وألما وسخطا ورضا لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك وأخبرنا به عن غيرنا كذلك. لو لم نعلم ما في الشاهد حياة وقدرة وعلما وكلاما لم نفهم ما نخاطب به إذا وصف الغائب عنا بذلك، وكذلك لو لم نشهد موجودا لم نعرف وجود الغائب عنا. مفهومة ديت؟ لو لم نشهد موجودا لم نعرف وجود الغائب عنا. مفهومة؟ رحمة الله عليه من إمام. الله يا إخوانا هذا الإمام كتبه فعلا نهار ما تقرأ وتتمتع اعرف ان انت بتفهم فيها، مللت روح بقى اضرب رأسك في 1000 جدار وظبط امورك تاني، لان فعلا كلام في منتهى الرزان. يقول اهو ولو لم نشهد موجودا لم نعرف وجود الغائب عنه. لا طول بالك عليه بس انا عايز بس الكلمه، كلمه دقيقه جدا وممتعه. ولو لم نشهد موجودا لم نعرف وجود الغائب عنه. يعني انت عمرك ما شفت المعز، واخد بالك؟ طيب واحد قال لك في معز، قلت ايه المعزه دي؟ يستحيل تتخيلها مهما وصف لك. طيب لو انت شفت المعزه، شفتها وانت عندك 5 سنين، فبعد 10 سنين واحد قال لك انا جاي قبضت معز، خلاص بتصدق لانك شفت قبل كده الايه؟ المعز. ادي معنى كلمه اهو ولو لم نشهد موجودا لم نعرف وجود الغائب عنه. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فلا بد فيما شهدناه وغاب عنا، انتبه، من قدر مشترك لنفهم الغائب. وضحت؟ رحمه الله عليه من امام. شفت يا اخوانا ثمرة العلم؟ الرجل ميت في منتصف القرن الثامن ونترحم عليه بعد كم قرن، وسيأتي من بعدنا من أهل الإنصاف يترحمون عليه. أهو فلا بد فيما شهدناه وغاب عنا من قدر مشترك لنفهم الغائب. طب ما فيش قدر مشترك يبقى مش تفهم حاجة عمرك، يستحيل أن تفهم. طيب خليكم معايا بقى. ثم إن الله أخبرنا بما وعدنا في الدار الآخرة من النعيم، وأخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك، فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم ما وعدنا به. يعني لأن الواحد فينا بيأكل، وفي بعض وهو بياكل بيبقى مبسوط، وبعض بيبقى متنكت، مظبوط؟ واخد بالك انت ازاي؟ وكذلك الشرب وكذلك المنكح، بس الغالب والعام بتبقى مبسوط. فربنا عز وجل اعطانا هذا ثم ذكر لنا نعيم الاخره المعنى والاسماء فقط، يبقى فيه قدر مشترك. بين الأكل في الدنيا والأكل في الآخرة، وإلا لم نستوعب ما ذكره لنا. يبقى القدر المشترك ده هو اللي خلانا نفهم، واخد بالك أنت إزاي؟ يعني كما قال ابن عباس: ليس في نعيم الجنة من الدنيا إلا الأسماء فقط. يعني في هناك عنب، وفي عندنا عنب، ده هي بس القدر المشترك ايه؟ العين والنون والبه، اصحى يا علي، ما فيش غير كده. اما بقى ده مرشوش، واخد بالك، وفيه بذر، وما انتش لاقي فلوس تجيبه، دي مشكله تانية. هناك الكلام ده مش موجود خالص، متهرمن ده شو حاجه. ركزوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم. ثم ان الله اخبرنا بما وعدنا في الدار الاخره من النعيم، وأخبرنا بما يؤكل ويشرب وينكح ويفرش وغير ذلك، فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك في الدنيا لم نفهم ما وعدنا به. ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق ليست مثل هذه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء فقط. أخبرك إلا الأسماء فقط. يعني في لحم، هناك لحم، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين الى غير ذلك موجود، ولكن القضيه ايه الموجود؟ ايه هناك؟ ايه؟ الاسماء فقط. وبعدين بركوا اخواننا، لذلك الحديث المشهور، حديث الامام احمد، حديث ثوبان، لما اتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود وقال: يا ابا القاسم، اتزعم ان اهل الجنه يأكلون ويشربون؟ قال: نعم، والذي نفس محمد بيده، إن أحدهم لا يعطى قوة 100 رجل في الأكل والشرب والنكاح. قوة 100 رجل في الأكل والشرب والنكاح. فقال اليهودي: يا أبا القاسم، إن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة، والجنة ليس فيها قذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدهم يقضي حاجته على هيئة رشح أطيب من ريح المسك فتضمر بطنه. تخيل أنت المعنى ده، واخد بالك؟ يبقى أكل قوة 100 رجل، يعني مثلا كنت تأكل ربع فرخة اضرب في 100، وهكذا في الأكل والشرب والجماع. طب امتلأ البطن، يبقى لابد من الحاجة، لازم حاجتك في الجنة على هيئة رشح عرق، ولكنه أطيب من ريح المسك. وتنبكوا يا أخوانا، يبقى بناء على سماع مثل هذه الأمور، لا، الأمر يختلف خالص. ده أنا أترك كل شيء يعرق المسيرة إلى الله ويحل بيني وبين التمتع بمتاع الدنيا بمتاع الآخر مهما كان. لما؟ ما هو مفيش وجه مقارنة إلا الأسماء فقط. لذلك قال عز وجل اللي هي لهم فيها أزواج مطهرة. يبقى القدر المشترك إيه؟ زوجتك أم محمد هنا ومحمد هنا، ولكن أم محمد هنا بنكد الدنيا، أما هناك مطهرة. وشوف بقى، مطهرة اسم فاعل أو اسم مفعول، ولم يذكر المعمول أي طهرت من ماذا لإفادة الشمول والعموم. طهرت من كل شيء لا تقبل. واضح يا اخواننا المعنى دي؟ طيب، فمعنى الاستواء معلوم، وهو التأويل والتفسير الذي يعرفه الراسخون في العلم، والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم وغيره الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك ما وعدنا به في الجنة، تعلم العباد تفسير ما أخبر الله به، وأما كيفيته فقد قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ركزوا، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخفي، ما المعني بالمخفي هنا؟ الكيفية وحقائق الأشياء، واخبلة. يعني هاكل في الجنة ازاي؟ طب والأكل هيجيلي ازاي؟ طيب وطعم الاكل ازاي؟ طب حجم الموز قد ايه؟ وحبال ده كله ايه؟ ما اخفي لهم، مع انه اخبرنا بقوله: وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره لا مقطوعه ولا ممنوعه وفرش مرفوع الى غير ذلك. يبقى اعلمنا بالمعلوم عندنا، واخد بالك، اللي هو نستوعب معناه، واخفى عنا الحقائق والكيفيات. احنا قلناها لسه، المعنى والتمام والكيفيه. اوصل حاجه يا محمد؟ لا، ما هو ما خطر على قلب بشر أشياء أخرى لم تخطر لنا على بال، وما نقدرش نتكلم فيها، هي أصلا لم تخطر لك على بال، هتعرفها إزاي؟ ده غاب عنا خالص بقى، غاب عنك في أصل المعنى وفي تمام المعنى، وليس له وجود أصلا، فيستحيل تتخيله. هل ممكن إنسان يتخيل أشياء ليس له وجود؟ عارف، لو تخيل أشياء ليس له وجود جدلا بيبقى تركيبات من الموجود، تركيبات من الايه، من الشيء الموجود. اما تخيل ما ليس له، ده العقل اصلا ما يتمكنش منه. يعني مثلا عاوز اتخيل سياره، فتخيلت عربيه بثمان عجلات. طب الثمان عجلات منين يا فالح؟ من ام اربعه، واخد بالك انت ازاي معايا يا اخوانا؟ تخيلت عربيه مثلا بعجله القياده مرتين ثلاث مرات، كل واحد قاعد في العربيه معاه عجله قياده يخبطوا بعضهم، تخيلته منين؟ من الواقع. اما تخيل اشياء ليس له، ده مستحيل يا اخوانا، هذا فوق القدرة، لا يتمكن منه إنسان أبدا بأي حال من الأحوال. معايا مشايخ؟ أسأل الله أن يفهمني وإياكم وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. طيب، يبقى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فإذا كان هذا في المخلوقات فالأمر بين الخالق والمخلوق أعظم، فإن مباينة الله لخلقه وعظمته وكبريائه وفضله أعظم وأكثر مما بين مخلوق ومخلوق. طيب، اكتب عندك: روى الإمام أحمد من حديث أبي رزين العقيلي. رزين يا شيخ محمد العقيلي، أنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ معايا مشايخ؟ أكلنا يرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ شو بقى السؤال اللي جاي، كمان من أشد الأسئلة ذكاء، عشان بعض العيال المبتدعة وأهل الخبث يقولك الصحابة شوية أعراب. أي والله لا يفقهون شيئا، يبولون على أعقالهم، ألا لعنة الله على الكاذبين. شوف أبو رزين بيقول يا شيخ محمد عندك السؤال:
قلت يا رسول الله أكلنا يرى ربنا يوم القيامة؟
لا، يرى ربه عز وجل يوم القيامة، وما آية ذلك في خلقه؟ وما آية ذلك في خلقه يعني إيه؟ يعني ربنا عز وجل أخبرنا أننا نراه. طيب، ما هو لما أخبرنا أننا نراه لابد أن يكون عندنا شيء ندرك هذا الخبر، صح؟ يعني لما قال لهم فيها أزواج مطهرة ولحم طير مما يشتهون، ضرب هذا لأن في الواقع عندنا منه عشان نقدر نستوعبه. ما هو ده شيء غيبي، ولكن في قدر مشترك في الشيء في العالم، في عالم الشهادة، فلابد أن لكي أستوعب الغيبي يكون عندي شيء في عالم الشهادة. هذا أبو رزين العقلي اللي قد قال: وما آية ذلك في خلقه؟ يعني شبه لي بقى، أنا ربي، أنا مؤمن بس عاوز علامة وآية ذلك. هذه معنى كلمة وما آية ذلك في خلقه، كويس كده؟ وما آية ذلك في خلقه، اتفهم السؤال أبو رزين يقصد إيه؟ عاوزين بقى واقع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ أليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قال: بلى. قال: فالله أعظم. مخليا، شكل مخليا، ميم مضمومة، خاء مشددة ساكنة، لم مكسورة. كتبت يا شيخ محمد؟ كتبت يا دي أحمد؟ مخليا. قال: بلى. قال: فالله أعظم. إيه معنى كلمة ينظر إلى القمر مخليا؟ أنا طلعت بصيت، ببص للقمر كأنه مش حد يبص له ولا غيري، أو بمعنى أصح، نظر الغير للقمر لا يؤثر في نظري للقمر، ولا بيؤثر؟ واضحة؟ يعني خرجنا كلنا كده نبص للقمر، بصنا له، فنصنا رجع، رؤية القمر اتضحت ولا زي ما هي؟ أهي دي. وضحت يا إخواننا؟ أوليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟ قال: بلى. قال: فالله أعظم. قلت: يا رسول الله، كملت الحديث، قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ يبقى هنا أبو رزين العقيلي لما علم بالنصوص المتواترة أنه يرى ربه عز وجل في الآخرة، فبيسأل: وما آية ذلك؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال، ضرب له مثال: حس إيه، أنت بتشوف القمر مخليا لوحدك، إذا اجتمعتم بئة هي الرؤية واحدة، أصبحت رؤية واحدة؟ قال: نعم. قال له: فالله أعظم. يبقى هنا سيدنا النبي شبه المرء بالمرء ولا الرؤية بالرؤية؟ يا ريت تاخدوا بالكم، العيال المبتدع يقول لك: لا، ليه يا مبتدئ يضل؟ ليه ما تنكر الرؤية؟ قال لك: أصل احنا لو أثبتنا الرؤية يبقى أحطنا بالله. أيها الأبله الأحمق، فرق بين الرؤية والإحاطة، فرق بين الرؤية والإحاطة. يبقى أبو رزين سأل هذا السؤال وفي منتهى الذكاء: وما آية ذلك في خلقه؟ يعني أخبرني بشيء مشاهد محسوس أدركه بالحس وبالعلم المشاهد حتى أستدل به على الشيء الغيبي. وده اللي قاله ابن القيم في المقدمة الأولانية. معايا مشايخ؟ طيب، السؤال الثاني: قلت: يا رسول الله، كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه؟ قال صلى الله عليه وسلم، شوف المثال الثاني بقى: أما مررت بأرض من أرضك مجدبة؟ أما مررت بأرض من أرضك مجدبة ثم مررت بها مخصبة؟ قال: نعم. قال: كذلك النشور، كذلك النشور. وذبكم يا شيخ، احنا يا شيخ محمد حرطنا الارض وسويناها وبذرنا الغل، قبل ما نبذر الغل الارض مالها ايه؟ سوداء مجدبه. بعد اسبوعين قلنا اما نروح نبص لانها ايه؟ مخصبه، نبتت. كذلك النشور. يبقى هنا الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجل للاستدلال على الغيبات بالشيء المحسوس. يبقى هنا في القدر المشترك وأصل المعنى أم في تمام المعنى والكيفية؟ أحسنتم، وضحت يا أخوانا المسائل دي. طيب، نرجع تاني. فمعنى الاستواء معلوم، وهو التأويل والتفسير الذي يعرفه الراسخون في العلم، والكيفية هي التأويل المجهول لبني آدم وغيرهم الذي لا يعلمه إلا الله. وكذلك ما وعدنا به في الجنة، تعلم العباد تفسير ما أخبر الله به. وأما كيفيته فقد قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فإذا كان هذا في المخلوقات فالأمر بين الخالق والمخلوق أعظم، فإن مباينة الله لخلقه وعظمته وكبريائه وفضله اعظم واكثر مما بين مخلوق ومخلوق. خدوا بالكم، فان مباينه الله لخلقه وعظمته وكبريائه وفضله اعظم واكثر مما بين مخلوق ومخلوق. السؤال: هل يوجد بين المخلوق والمخلوق مباينه ولا لا يوجد؟ ايه معنى مباينه؟ يعني اختلاف وفر، اختلاف وفر، في اختلاف بينه وبين الشيخ محمد في كل شيء، اختلاف بينه وبين مصطفى ابن في كل شيء، اختلاف وهكذا، اختلاف فيما بيننا ونحن مخلوق، فكيف لا تكون هناك مباينة بين الخالق والمخلوق؟ وتبارك يا اخوان. طيب يقول: فمن نفى النزول او الاستواء او الرضا والغضب او العلم والقدره او اسم العليم او القدير او اسم الموجود، اكتب عندك في الهامش: والموجود ليس من اسماء الله عز وجل. ولكن يجوز الإطلاق من باب الإخبار.
بعض الناس موجود فيش وجد،
احنا قلنا من باب الإخبار فيجوز إن شاء الله. ركزوا يا مشايخ، ركزوا علشان الكلام بدأ يروج لأهل البدعة في الإيمان ويدرس وسيروج في الأسماء والصفات، فلا بد أن تكون على علم تام بالمذهب الحق حتى ترد على المبتدعة وتنشر مذهب أهل السنة، يؤتيك الله عز وجل أجرك كفلين، فخذوا بالكم كويس. فمن نفى النزول أو الاستواء أو الرضا والغضب، دي كلها صفات المولى عز وجل، كويس، أو العلم والقدرة أو اسم العليم أو القدير. هو نفى اسم العليم، النفي هنا المراد إيه؟ أنه جعله اسما جامدا لا يدل على شيء، ودمرك أخونا جعله إيه؟ اسما جامدا لا يدل على شيء، يعني والله فلان ده اسمه سعيد، خلاص ده احنا بدل ما نقول له تعالى يا باشمهندس، تعالى يا دكتور، تعالى يا اسطى، قلنا له ايه؟ سعيد ابن عمرو ابن كذا، فمجرد بس ايه نستدل به عليه. اما ان هو سعيد يعني معناه ان هو هيبقى سعيد ومحترم ومبسوط، ابدا، ملوش علاقه خالص بالكلام ده. كذلك اهل البدع جعلوا اسماء المولى عز وجل مجرد اسماء جامده لا تدل على اوصاف، ومن اجل هذا نقول: من جرد الاسماء من معانيها او ما دلت عليه من اوصاف فقد ألحد في أسماء الله عز وجل. من جرد الأسماء عن معانيه أو جعلها لا تدل على وصف فقد ألحد في أسماء الله عز وجل. قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ها نكمل. نعم. فمن جرد أسماء المولى عز وجل عن معانيه أو عما دلت عليه من أوصاف فقد ألحد في أسماء الله عز وجل. يعني أنا والله بفكر تفكير جدي، ولكن بعد إذنكم يعني إن الكتاب ده نعيده تاني. أو والله، لأن فعلا كتاب خطير جدا، وكأن ربنا سبحانه وتعالى وفق الإمام السعدي رحمة الله عليه في انتقاء، ولعل ربنا يعني أبقانا على هذه الحياة نبدأ إن شاء الله نجيب إحنا هذه الكتب ونخبط فيها شوي، لعل الله ينفعنا وإياكم بإيه بما نقول. نرجع تاني عشان القضية دي مهمة جدا. فمن نفى النزول أو الاستواء أو الرضا والغضب أو العلم والقدرة أو اسم العليم أو القدر، إيه معنى كلمة بقى نفى اسم العليم؟ ها يا محمد معناها؟ جعله إيه مجرد اسم فقط، وجرده عن معاني أو ما دل عليه من إيه؟ من أوصاف. أو اسم الموجود فرارا بزعمه، وبلك هو ما الذي حمله على ذلك؟ قال لك أنا بفر بإيه؟ من تشبيه وتركيب وتجسيم، كويس؟ من تشبيه وتركيب وتجسيم. قال لك أصل إحنا لو أثبتنا يبقى شبهنا الله بخلقه، وشبهنا الله بخلقه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى مركب من أبعاد، وطالما مركب من أبعاد يبقى جسم، وده ما ينفعش في حق الله. هكذا زعم. شوف بقى الإلزام اللي الشيخ الإسلام ألزمه إياه من أقوى الإلزامات. قال فمن نفى النزول أو الاستواء أو الرضا أو الغضب أو العلم أو القدرة أو اسم العليم أو القدير أو اسم الموجود. سؤال، لما نفى هذه الأشياء يا عزت؟ يقول فمن نفى النزول والاستواء، إن اللي نفى النزول نفاه ليه؟ ما الذي حمله على ذلك؟ لا، أهو فرارا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم. قلنا تشبيه شبه الله بخلقه، لزم من ذلك أن الله مركب من أبعاد تعالى الله عن ذلك، يلزم من ذلك الجسمية، من وراء الجسمية يلزم من ذلك التحيز، وخبرك كل هذه اللوازم باطلة وفاسدة، ومع ذلك ألزم نفسه بها. طب خد بالك بقى، فإنهم، ركزوا معاي، فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبته المثبت. واضح يا محمد؟ لا لا لا، ناخدها واحدة واحدة. والضمائر، وأهم حاجة عندي أعرف عوض الضمائر. تاني، فإنهم، هاي الضمائر عايدة عليها شيخ محمد، أحسنت، يلزمهم، هي الضمير عايدة على إيه؟ عليه برضه، فيما أثبته هو أيضا نظير ما ألزمه هو لغيره. الغير ده مين؟ اللي هو أثبت النزول وأثبت الاستواء فيما نفاه هو وأثبته المثبت. واضحة؟ اكتب عندك بقى الشرح بتاعها هو، بمعنى من أثبت أن لله ذاتا افتح قوس، وهو الذي نفى النزول والاستواء ونحوه، افتح قوس، بمعنى من أثبت أن لله ذاتا وهو افتح قوس وهو الذي نفى النزول والاستواء في القوس، يلزمه على قاعدته، يلزمه على قاعدته أن ذات الله تعالى تشبه ذات المخلوقين، ولا بد أن ذات الله تعالى تشبه ذات المخلوقين ولا بد. وخد بالك هذا الإلزام، خد بالك هتلزم به من بقى؟ ستلزم به الجهمية، وتلزم به المعتزلة، وتلزم به الأشاعرة، وتلزم به الماتريدية. ليه؟ لأن هؤلاء هم الذين انحرفوا في صفات المولى عز وجل. الجهمية، كيف ألزم الجهمية؟ أن الجهمية أثبتوا صفة الوجود المطلق لله، لازم ألزمه. طيب، والمعتزلة أثبتوا ثلاث صفات، الحياة والقدرة والوجود، واخد بالك؟ يلزمك. طيب، والأشاعرة أثبتوا سبع صفات اللي هي القدرة والعلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، نفس الإلزام. الماتريدية أثبتوا السبع مع صفة التكوين. وأتبقى هنا، يبقى دي قاعدة عامة أستطيع أن ألزم بها أهل البدعة، فننتظر ماذا يجيبون عن ذلك. الجواب لا شيء. طيب، نركز كمان شوية كده. فمن نفى النزول أو الاستواء أو الرضا أو الغضب أو العلم والقدرة أو اسم العليم والقدير أو الاسم الموجود، فرارا بزعمه من تشبيه وتركيب وتجسيم، فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هو وأثبته المثبت. لو صفة واحدة، اللي هي عند الايه عند الجميع او اكثر من صفه. انت اثبتت صفه يلزم، لا يشترط ان تلزم اكثر، ان تثبت اكثر من صفه. طيب يقول: واما النزول، ركزوا، الذي لا يكون من جنس نزول اجسام العباد فهذا لا يمتنع ان يكون في وقت واحد لخلق كثيرين. نعم. تاني: واما النزول الذي لا يكون من جنس نزول اجسام العباد، يعني شيخ الاسلام بيتكلم عن اشياء ولكن ليست من جنس المحسوس، اشياء بتنزل، اجسام بتنزل، واخد بالك؟ يقول: فهذا لا يمتنع ان يكون في وقت واحد لخلق كثيرين ويكون قدره لبعض الناس اكثر او اقل دون هذا الذي لم يدعه. وجميع ما وصف الرب، لا نعم حاضر، ويكون قدره لبعض الناس اكثر او اقل، بل لا يمتنع ان يقرب الى خلق من عباده دون بعض، فيقرب الى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم يدعه. وجميع ما وصف الرب به نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كما في المعية. نعم. يبقى صفة القرب وصفة المعية، فرق بالاثنين. يقول هنا الإمام أهو: فليس فيه، لا، وجميع ما وصف الرب به نفسه من القرب فليس فيه ما هو عام لجميع المخلوقات كما في المعية، فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص. اكتب عندك: ومعية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، أو معية الله لخلقه تنقسم إلى قسمين: معية عامة، معية عامة دليلها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. النوع الثاني معية خاصة وتنقسم إلى قسمين: مقيدة بوصف، افتح قوس، والله مع الصابرين. القسم الثاني: مقيدة بشخص، إنني معكما أسمع وأرى. فهي معية على الحقيقة ولا ندري عن كيفيته. ويجوز تفسير الصفة بلوازمها، ويجوز تفسير الصفة بلوازمها، فنقول في المعية العامة مع جميع الخلق بالقدرة والإحاطة والعلم. ركزوا معي أوف ذي. ويجوز تفسير الصفة بلوازمه، فنقول في المعية العامة بالعلم والقدرة والإحاطة، وفي المعية الخاصة بالنصر والتوفيق والسداد والتأييد. يبقى هنا فسرنا ده مش تأويل، إياك أن تظن ذلك، ده عبارة تفصيل الصفة بالإيه؟ باللوازم. ولكن أهل السنة والجماعة نعم معهم على الحقيقة، واخد بالك؟ ولا يلزم أن يكون معهم على الحقيقة أن الحلول والاتحاد، لا يلزم. لما؟ ويجوز تفسير الصفة بلوازمها، بلوازم، فنقول في المعية العامة معهم بإيه؟ بالعلم وبالقدرة وبالإحاطة، وفي المعية الخاصة معهم بالنصر والتأييد والتوفيق والسداد. نرجع للكتاب، فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم وخصوص، اتفهمت يا أخوانا؟ وأما قربه مما يقرب منه فهو خاص لمن يقرب منه كالداعي والعابد، وكقربه عشية عرفة ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج، وإن كانت تلك العشية بعرفة قد تكون وسط النهار في بعض البلاد، انتبهوا، وتكون ليلا في بعض البلاد، فإن تلك البلاد لم يدن إليها ولا إلى سمائها الدنيا، وإنما دن إلى السماء الدنيا التي على الحجاج، وكذلك نزله بالليل. وهذا كما أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة، وكل منهم يخلو به كما يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه، وذلك المحاسب لا يرى أنه يحاسب غيرهم، كذلك في حديث أبي رزين، وكذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. وضحت يا أخوانا؟ اتفهمت القضية دي؟ يبقى لما يقول العبد الحمد لله رب العالمين حمد، يقول رب حمدني عبدي، طب كم عبد بيقولها في وقت واحد؟ لا يعلم إلا الله. وذنبك أخوانا، لذلك لما قيل لعلي بن أبي طالب كيف يحاسب الله عز وجل الخلق كلهم في وقت واحد ولا يشغله حساب واحد عن واحد، فقال كما يرزقهم في وقت واحد سبحانه وتعالى. شفت يا أخوانا أهمية دراسة العقيدة بتكمن فين؟ يعظم العبد ربه ومن ثم ينصاع لأوامره. معايا يا أخوانا؟ فضل يا أخي. يعني أنا أرجو من إخواننا يعني اللي هي القاعدة العامة في طلب العلم برضو أذكركم به، لا تستكثر وقتا في تحصيل علم. بمعنى إيه؟ جلست مثلا من أول النهار إلى آخر النهار تقرأ أو تحضر مع شيخ، الحصيلة بحالها معلومة واحدة، والله الوقت الذي بذلته في تحصيلها قليل بالنسبة للمعلومة، وقليل جدا، لأنك لا تدري لعل بهذه المعلومة التي حصلتها وعملت بها يجعلها ربنا سببا في ثقل موازينك فتنجو، ما أدراك. طيب اسمع معي آخر فضل تاني سويا، نقرأ سويا كذا وانت. يقول وأما قربه مما يقرب منه فهو خاص لمن يقرب منه، دي واضح، كالداعي والعابد أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، مظبوط. طيب وكقربه عشية عرفة ودنوه إلى السماء الدنيا لأجل الحجاج، ورد به النص يباهي الله عز وجل بالحج، الحج يوم عرفة. يقول وإن كانت تلك العشية بعرفة اللي هو التاسع من شهر الله ذي الحج، فعرفة الزمن ده قد تكون وسط النهار في بعض البلاد زي استراليا أو نيوزيلندا، مظبوط كده، وتكون ليلا في بعض البلاد، فإن تلك البلاد اللي هي نهية اللي هي ليست مكة ولا عرفة لم يدنو إليها ولا إلى سمائها الدنيا في هذه العشية، لأن هنا إيه النزول هنا يكون في عشية عرفة بس وفي نفس المكان ده، يبقى عدا ذلك من الأمكنة لم يدنو ربنا عز وجل إليه ولم ينزل إليه، وإنما دنا إلى السماء الدنيا التي على الحجاج، وكذلك نزوله بالليل. نزوله فين؟ بالليل. ينزل ربنا عز وجل في الثلث الآخر من كل ليلة إلى السماء الدنيا إلى غير ذلك. وهذا كما أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم في ساعة واحدة. إحنا عندنا طبعا نصوص شرعية يدني الله عز وجل العبد منه يوم القيامة ويضع كنفه عليه. ما معنى كنفه؟ ستره. نسأل الله أن يزبل علينا وعليكم ستره، كنفه عليه. ثم يقرره ذنوبا، ده فيما بينه وبين العبد، فيرى العبد أنه هالك فيقول له ربنا عز وجل سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الموقف ده بيحصل مع كم واحد؟ لا يعلمهم إلا الله. ومع ذلك عند حصوله مع الرجل يظن أن الله لا يفعل هذا إلا معه هو. زي بالضبط أنا بنظر للقمر، حد يقدر يعكسه وأنا بشوفه؟ أبد. وهذا الذي ذكرناه في حديث أبي رزين الذي أمن يتقمي. نعم. ماشي. لا مش أسلم ولا حاجة، ده أصل معنى كلمة إنه ينزل، ده تخصيص عدم إيه؟ لا ده هو نفي النزول في سماء أخرى عشية عرفة بس، لأن النص ورد بذلك. بعكس ايه؟ لا بعكس، ينزل ربنا عز وجل في الثلث الاخير كل ليله الى السماء الدنيا، هذا في كل مكان. اما عرفه دي تخصيص، فمعنى التخصيص ننفي ما عداه. احسنت، جزاك الله خير. نرجع. نعم. لا 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 ينزل بعرفة بس، ما هي عرفة هي عرفة. نعم أحسنت، ما هو ده من لوازم إثبات عرفة، واخد بالك؟ طيب نرجع للكتاب ونكمل إن شاء الله الفقرة هذه. واخدنا حديث أبي رزين ذكرته لكم. طيب إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي إلى آخر الحديث. طيب فهذا يقول سبحانه لكل مصل قرأ الفاتحة ممن لا يحصى عدده إلا الله، مظبوط؟ وكل واحد منهم يقول الله له كما يقول لهذا، كما يحاسبهم كذلك، فيقول لكل واحد ما يقول من القول في ساعة واحدة. وكذلك سمعه لكلامهم يسمع كلامهم كله مع اختلاف لغاتهم، وتفنن حاجاتهم يسمع دعاءهم سمع إجابة، ويسمع كل ما يقولونه سمع علم وإحاطة. سمع علم معروف اللي هو إدراك المسموع، تب إحاطة يسجلوا عليه. بعكس أنا وأنت ممكن أسمع مصطفى هو بيتكلم وخبالي سمعته وتمتني فاكر لمدة أسبوعين ثلاثة وبعد كده إيه نسيت. أما المولى عز وجل حشاه، سمع علم وإيه وإحاطة. انتبهوا يا أخوانا، يسمع كل ما يقوله سمع علم وإحاطة. طب الدعاء سمع إيه؟ إجابة. ومنه قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجه. أما علم وإحاطة لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. معايا يا أخوانا؟ نعم. أي نعم.
وقال بعد ذلك مع اختلاف لغاته، هل سيكون الحديث من القدر لله عز وجل كل بلغته أن هناك ثم لغة واحدة سيتحدث بها كل بني آدم عند
الإنسان؟ لا، الجواب ما قاله الشيخ هنا، أما في الجنة فلا يكون إلا الكلام بلغة القرآن. نعم. نعم حاضر. وكذلك هنا يقول إيه؟ كما يحاسبهم كذلك فيقول لكل واحد ما يقول من القول في ساعة واحدة، وكذلك سمعه لكلامهم يسمع كلامهم كلهم مع اختلاف لغاتهم وتفنن حاجاتهم، هذا في الدنيا يسمع دعاءهم سمع إجابة، ويسمع كل ما يقولون سمع علم وإحاطة، لا يشغله سمع عن سمع. من الطرائف الشيخ الذي أجازني في قراءة القرآن وأعطاني السند برواية حفص عن عاصم نقلا عن شيخه، وحدثني بذلك شيخي، وأيضا حدثني بذلك ابن عمي، وكان أخذ إجازة حفص عن هذا الشيخ، كان يقص علينا من براعة هذا الشيخ وإتقانه في الحفظ، كان يجلس ليسمع لطلابه وكان ضعيف البنية، فكان يجلس ويستتر بعباءة سوداء لا يرى منه شيء إلا عصا تخرج من كم العباءة، عصا طويلة، ويأمر العشرة والسبع والثمانية يجلسون أمامه وكل يقرأ في ورده في وقت واحد، والشيخ يسمع لهم، ومن أخطأ لا يحس إلا بالعصا على أم رأسه. وخبلك طبعا دي منقبة عظيمة وقل أن يوجد، يعني أنت عشان لو أنت مثلا عملت فيها وخبلك وأردت أن تسمع كبيرك نفرين وخمس دقائق وسينفجر عقلك، وخبلك هذا والله حدثني بذلك شيخي وابن عمي، قال لي كنا احنا متعودين على كده، اللي يقرأ بقى في الأنعام وفي المواريث، حتى ابن عمي بيقول لي مرة حبينا نختبر الشيخ وغلطنا متعمدين، الويل لنا ليه؟ قال انت غلطت متعمد، تخيل ما ممكن تخطأ عن غير قصد، بيقول يعني عجلنا من الضرب، ليه يا سيدنا ما عصايا وحدك، فقال لا انت متعمد اختبرني، واخد بالك انت؟ نعم. طيب يقول لا يشغله سمع عن سمع، اهي شفتوا يا اخوانا، يبقى ادراك المسموعات ده سمع عندنا اصل المعنى، وكذلك عند المولى عز وجل، ولكن شتان هم، ده شيخ اهو وكان بيسمع على 10 12 واحد مع بعضه، طب في شيخ تاني ده كبير واحد، طب في واحد بيحفظ القران ومصحف بين يديه ومع ذلك بيخطئ، ادي التباين بين المخلوق، فكيف بالخالق عز وجل؟ ها ماله؟ مشروع؟ لا لا بأس به مطلقا. يقول لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح الملحين، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا كله، وهو الذي يرزق هذا كله، وهو الذي يوصل الغذاء إلى كل جزء من البدن على مقداره وصفاته المناسبة له. هنا الجماعة بتوع الطب بيقولوا الدم هو اللي بينقل والكلام ده كله، نعم، ما هي إلا أسباب، ما هي إلا إيه؟ أسباب معينة، بدليل تجد مثلا واحد الدم عنده كويس وبيجي له كل حاجة، وفجأة صوع إزرق يقطعه، إيه اللي حصل؟ ما عادش يوصل الدم، ليه؟ والله مش عارفين، وتبارك إخوانا، لأن ساعات كده علوم كونية بتجيلك ممكن تؤثر في المعتقد، خليك ناصح، تجد ان المولى عز وجل يرسل لنا بعض الايات حتى يرد كل معتقد الى حقيقته، الى حقيقته، واخدين بالكم يا اخواننا بان احنا قلناها الاسباب والمسببات، ويقع المسبب اذا اراد الله ولو لم يوجد الايه السبب. يقول وهو الذي يوصل الغذاء الى كل جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبه له، وكذلك من الزرع وكرسيه وسع السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، فإذا كان لا يؤوده خلقه ورزقه على هذه التفاصيل، فكيف يؤوده العلم بذلك أو سمع كلامهم أو رؤية أفعالهم وإجابة دعائهم سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وما قدر الله حق قدره، وذكر نصوصا أخرى بهذا المعنى، فمن كانت هذه عظمته كيف يحصله مخلوق من المخلوقات سماء أو غير سماء، حتى يقال إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقه. هنا طبعا مسألة، طيب نزل إلى السماء الدنيا، نعم ينزل بذاته؟ نعم. يخلو منه العرش؟ لا يخلو منه العرش. كيف؟ لا ندري، لا ندري. واخذ بالكم اخواننا، انتبهوا. الامام لمندى رحمه الله عليه قرر في بعض كتبه ان الله عز وجل اذا نزل يخلو منه العرش، وانكر عليه اهل العلم وانتقدوا عليه هذه المساله، بل الصواب ينزل سبحانه وتعالى ولا يخلو منه العرش. كيف؟ نصيحه، لا تسمح لعقلك بالتدخل. ليه؟ لن يدرك فوق مدركات العقل. واخدين بالكم يا اخواننا؟ طيب، يقول انه اذا نزل الى السماء الدنيا صار العرش فوقه، ويصير شيء من المخلوقات يحصره ويحده سبحانه وتعالى، وهو قادر ان ينزل سبحانه وتعالى وهو على عرشه. فقوله انه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على العرش ابلغ في القدره والعظمه، وهو الذي فيه موافقه للشرع والعقل. اكتفي بهذا القدر، لان الكلام كان فيه شيء من الجزاله. نقف عند هذا الحد، ونكمل ان شاء الله بقيه هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم، دقائق إن شاء الله، ونستكمل دروسنا.